وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أن التصرف في مال اليتيم من قبل الولي هل هو مشروط بوجود الغبطة والمصلحة، أو أنه يكفي فيه عدم وجود الضرر وإن لم يكن فيه مصلحة؟ ما استنتجناه من الآية المتقدمة يؤيد الأول، لكن واجهتنا مشكلة أنه في بعض الأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام يستفاد كفاية عدم المفسدة من دون أن تشترط المصلحة، وكان الكلام في حسنة الكاهلي. بينا لكم ليش أطلق علي اسم الحسنة. قيل لأبي عبد الله عليه السلام: إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم. إذن البيت لمن؟ للأيتام. والخادم لمن؟ للأيتام. لكن الولي معهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ وهذا تحصل كثيرا، يعني الآن إلا ليس من الضروري بهذا الشكل. مثلا الآن عندنا في لبنان الشهداء عندما يستشهدون هناك حقوق تعطى لعوائل الشهداء، هناك شيء مثلا باسم الزوجة، هناك شيء مثلا باسم الأولاد. طيب لنفترض هذه الزوجة زارتها واحدة من صديقاتها وأضافتها على الطعام، فهذا المال الآن خلط، فلا شك أن جزء من الطعام هو للأيتام وجزء منه مثلا للزوجة، أو أن الزوجة تصرفت بسهمها بشيء آخر، هذا الطعام للأيتام من مال الأيتام، فهل يجوز لها أن لهذه الصديقة أن تأكل، أن تستفيد من هذه الوسائل؟ فإذا معرض سؤال اكتفتنا. وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، وفيه من طعامهم طبعا غير مميز، أن هذا والله فصل طعام الولي وطعام الأيتام، فما ترى في ذلك؟ قال: إن كان في دخولكم عليهم من فعلهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا. اتفق جيدا لقائل أن يقول أن هذه الحسنة كما اشترطت عدم الضرر اشترطت أيضا المنفعة والمصلحة، فلا تصلح الحسنة شاهدا على كفاية عدم المفسدة. واضح الإشكال؟ يذكر المصنف تعليقا على هذه الحسنة أن الكلام فيها مبني على أن المراد من منفعة الدخول على الأيتام ما يوازي عوض ما يتصرفون فيه من مال اليتيم. وحينئذ فلا منافاة بين الصدر والذيل كما ربما يفهم من صاحب الجواهر بدعوى أن الصدر يدل على إناطة جواز التصرف على إناطة جواز التصرف بوجود منفعة، بينما الذيل يدل على إناطة حرمة التصرف بالضرر، فيقع التعارض في المورد الذي يكون التصرف غير نافع وغير ضار. فالذيل يقتضي الجواز، ليش؟ لعدم الضرر. والصدر يقتضي عدم الجواز لعدم النفع. ففي هذا المورد يقع التعارض. يقول الماتن رحمة الله عليه: هذا الإشكال من قبل بعض المعاصرين يبتني على أن المراد بمنفعة الدخول على الأيتام هو النفع الزائد على وصول عوض مال اليتيم، كما لو مثلا شرب كوبا من الماء فأعطى بإزائه فلسا، فيكون هناك نفع لهم. فيقع التعارض. ولكن لا ظهور في الرواية في هذا المطلب لكي يقع التعارض، فالمقصود من المنفعة صرف منفعة الدخول الموازية لعوض ما يتصرف فيه، كما لو كان في الزيارة للأيتام شيء من إدخال السرور عليهم. فحينئذ إذا كان شيء لا منفعة فيه مادية ولا ضرر فيه، لا تعارض في البيع، بل نحكم بحسب الحسنة بماذا؟ بالجواز. لكفاية عدم الضرر ما دام في الدخول على اليتيم فيه تلك المصلحة المشار إليها. هذا تمام الكلام في حسنة الكاهر. الرواية الثانية رواية ابن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة، أو إن لي ابنة أخ يتيمة. فالولي من؟ العم. فربما أهدي إليها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي، فأقول: يا ربي هذا بهذا. قال: لا بأس. هذا تحصل مثلا، لنفترض الآن أهدي طعام لهذه اليتيمة، واليتيمة الآن في المدرسة، إذا أبقينا هذا الطعام من الطعام الذي يفسد لساعته مثلا، إذا أبقيناه لكي ترجع اليتيمة يفسد هذا الطعام، فيأتي الولي ويأكله، ثم بعد أن ترجع اليتيمة ينفق عليها من ماله بمقدار هذا الطعام. فقال الإمام: لا بأس. قل نحن على ماذا، لماذا أتينا بهذه الرواية؟ لنستدل على كفاية عدم المفسدة وعدم الضرر. تقريب الاستدلال برواية المغيرة على كفاية عدم المسألة في جواز التصرف أن الإمام عليه السلام ترك الاستفصال، فإن ابن المغيرة ذكر أنه يطعمها بعد ذلك من ماله، هذا له حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون ما أطعمها إياه مساويا لما أكله. الحالة الثانية أن يكون زائدا على ما أكله. الحالة الثالثة أن يكون أنقص مما أكله. له هذه الحالات الثلاثة أو لا؟ هو ما قال مساوي، قال: أنا أتصرف في هذا الذي أهدي إليه وبعد ذلك أطعمها من مالي، أطعمها من مالي مساوي لذاك، أزيد أنقص، له هذه الحالات الثلاث. والإمام عليه السلام ترك الاستفصال عن مساواة العوض وزيادته، فهذا يدل على عدم اعتبار الزيادة. فإذا لم تعتبر الزيادة فلا تعتبر المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة. اللهم إلا أن يقال بأنه في الغالب يكون التصرف في هدية اليتيم فيه مصلحة، التفت جيدا، مثال مثل مثال، مثلا نفرض ذهبت إلى السوق أنا لأشتري فاكهة. هذا بياع الفاكهة سلم علي: كيف حال بنت أخيك؟ كذا إلى آخره. أخذ شيء من الموز وقال: هذه لبنت أخيك. كان هذا الموز في حد من الاستواء يفسد لو ترك، فإذا تركته يفسد، وما أنا الذي أفسدت حتى أضمنه، فسوف يضيع على بنت أخي. ففي التصرف فيه وضمانه مصلحة لها، ففي الغالب يكون هناك مصلحة. واضح؟ إذا التفت كيف صار الاستدلال بالرواية. لو كان يشترط المصلحة، هكذا خلاصة كلام الشيخ الأنصاري، لو كان يشترط المصلحة لكان على الإمام عليه السلام أن يقول لابن المغيرة: هذا الذي تعوضه على ابنة أخيك أزيد؟ فإن قال لا نعم يقول له يجوز، وإن قال لا يقول له لا يجوز، لأنه يشترط ماذا؟ المصلحة. بما أن الإمام ترك السؤال عن الزيادة فهذا يعني أنه مطلقا يجوز، فالمدار على عدم المفسدة. واضح الاستدلال؟ ثم يستدرك يقول: اللهم إلا أن تحمل الرواية على الغالب، بأن يقال في الغالب في مثل هذه الموارد يكون التصرف فيه مصلحة لليتيم، كما مثلت بمثال الموز، لو لم آكله فإذا فسد لا ضمان عليه، ما أنا الذي أفسدته، فبأكلي إياه ماذا؟ حفظت مال اليتيم، فصار يوجد مصلحة، فتكون الرواية محمولة على الغالب فلا تصلح للاستدلال. واضح الكلام؟ يقول: وفي رواية ابن المغيرة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة، فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من ماله، فأقول: يا ربي هذا بهذا. قال: لا بأس. فإن ترك الاستفصال، شوف لقائل أن يقول أنه لا نحتاج إلى للاستدلال بالرواية إلى التمسك بترك الاستفصال. ليش؟ لأن الراوي ماذا قال؟ ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من ماله. يمكن أن تقرأ هكذا: ثم أطعمها بعد ذلك الشيء، الشيء، أي شيء؟ الشيء الذي أكلته، يعني مساوي له. فالراوي يسأل عن صورة المساواة، فلا معنى للتمسك بترك الاستفصال، والإمام قال له يجوز صورة المساواة، فمعنى ذلك لا يشترط الزيادة والمصلحة، لا نحتاج إلى إقحام مسألة ترك الاستفصال. لكن ربما المصنف حمل الرواية على هذا المعنى: ثم أطعمها بعد ذلك الشيء، يعني بعد ذلك الفعل، أطعمها من ماله، لكن ظاهر الشيء ألف واللام العهدية، أن أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي، يعني هذا الشيء الذي أكلت أنا. واضح؟ الذي أكلته
هذا بهذا، ما أنت عن مساواة يا ربي، هذا بهذا، ما أنت عن مساواة.
أي أيضا يمكن أن يستفاد يؤيد هذا هذا المعنى الذي ذكرته. المهم
شيخنا خاصة بالطعام، يعني الرواية ما تدل على أي مال اليتيم، يعني هذا الغالب الذي ذكرته أنه
هي، هذا سوف يذكره المصنف الآن. يقول: فإن إذن فإن بيان للاستدلال بهذه الرواية على كفاية عدم المفسدة من دون اشتراط المصلحة. يقول: فإن ترك الاستفصال عن مساواة العوض وزيادته يدل على عدم اعتبار الزيادة، إلا اللهم إلا أن يحمل على الغالب من كون التصرف في الطعام المهدى إليها وإعطاء العوض بعد ذلك في العام الأغلب يكون أصلح، إذا الظاهر من الطعام المهدى إليها هو المطبوخ وشبه الذي يفسد، مثل الموز، مثل مثال الموز. ثم إنه هل يقع الكلام في أنه هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ مثلا لنفترض هذا اليتيم له كتاب والآن ما زال في حال الصغر لا يحتاج إليه، ففي بيعه مصلحة، مثلا نبيع هذا المال لليتيم ونشتري به شيء مثلا لا يفسد، نشتري به ذهبا يرتفع سعره فيكون أصلح لليتيم. وفرضنا يوجد شخصان يشتريان هذا الكتاب أو ثلاثة أشخاص، وكانت قيمة الكتاب الواقعية 10 دراهم، فالأول دفع 10 والثاني دفع 15 والثالث دفع 20، ملتفت؟ في بيعها للثاني يوجد مصلحة أو لا يوجد؟ ليش؟ لأن القيمة الواقعية كم؟ 10. فلو قلنا بلزوم مراعاة الأصلح يتعين أن نبيعها للثالث، ولو أنكرنا ذلك لنا أن نبيعها للثاني. واضح صار الكلام؟ من بقى لتقريب الفكرة واضح صار المثال؟ في المسألة وجهان.
نستغني عنها بما تقدم من الاحتمالات بالنسبة للأقرب، بناء على كون الأقرب مراد منه المعنى الثاني لا موضع لهذه المسألة، لأن الأصلحية فقط في وضع اليد، ثم بعد أن نضع اليد
بل
مخيرين في يعني.
أي، ولذا هذا طبعا لا يبتني على كل ما تقدم سابقا، لا يبتني على كل ما تقدم سابقا. الآن مثلا من جملة ما تقدم سابقا أنه لا يشترط المصلحة بل يكفي عدم المفسدة، على هذا لا يأتي هذا الكلام، ملتف جيدا؟ فهذا فرع فقهي بناء على انسجامه مع بعض ما تقدم، فيقع الكلام أنه هل يكفي ما فيه مصلحة أو لا، لابد أن يتعين الأصلح، التفتنا؟
يعني فرق بين هذا البحث والبحث السابق، أن البحث السابق كان في جواز التصرف، هذا في وجوب.
في الآن الجواز هناك جواز بالمعنى العام، ولا ولم يكن يقصد الجواز بالمعنى الأخص حتى يأتي هذا الفرق. بناء على بعض المباحث السابقة حتما لا يتم هذا، لو قلنا لا يشترط المصلحة بعد لا معنى للبحث عن أنه يجب الأصلح، على بعض المباحث يتم فلا بأس به. يقول هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ وجهان. قال الشهيد رحمه الله في القواعد: هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكفي؟ هذا يرد هذا الكلام الذي تذكره. شوف عبارة الشهيد ماذا؟ هل يجب؟ هذا نفس البحث السابق، هذا نفس البحث السابق. الآن البحث الجديد سوف يأتي، يقول يحتمل الأول. ما هو الأول؟ مراعاة المصلحة، لأنه لأن الولي منصوب لأجل مصلحة اليتيم فلا بد أن يراعي المصلحة، ولأصالة بقاء الملك على حاله لو تصرف بدون مصلحة، وهذا الدليل الثاني. والدليل الثالث: ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية، والعدميات لا تكاد تقع غاية، وعلى هذا هل يتحرل أصلح؟ لاحظ رتب هذا الفرع الذي نحن فيه على الوجه الأول. إذن توضيح ما أفاده الشهيد في القواعد رحمة الله عليه: أولا تعرض لأصل المسألة، وهو أنه هل يشترط المصلحة أو يكفي عدم المفسدة. رجح الاحتمال الأول لوجوه ثلاثة: الوجه الأول أن علة تنصيب الولي هو رعاية مصلحة اليتيم، فلو تصرف بدون مصلحة يكون فاقدا لعلة وجوده. واضح هذا الدليل؟ الدليل الثاني: نتمسك بالاستصحاب، لو تصرف الولي في مال اليتيم لمصلحة فهذا هو القدر المتيقن للخروج عن حرمة التصرف في مال الغير، صحيح أو لا؟ لأنه في أدلة دلت على جواز التصرف في الولي، قدر المتيقن أن يكون فيه مصلحة فيخرج عن عموم حرمة التصرف في مال الغير. ما ليس فيه مصلحة يشك في خروجه، فنشك في أن الولي إذا باع مال اليتيم بدون مصلحة هل يحصل نقل وانتقال؟ مقتضى الاستصحاب ماذا؟ عدم تحقق النقل والانتقال. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث: أن النقل والانتقال لا بد له من غاية ضرورة، أن كل فعل اختياري عقلائي لا بد أن يكون له غاية، فإن كانت الغاية هي المصلحة ثبت المطلوب، وإن كانت الغاية عدم المفسدة، عدم المفسدة وجود أو عدم؟ عدم، والعدم لا يصلح علة غائية، العلة الغائية أمر موجود أو معدوم؟ موجود. واضح هذا الدليل؟ طبعا. خب يعني الآن ما تأتي لأنك تستطيع أن تشكل على الشهيد الأول، تقول الشهيد الأول شوفوا شو عمل بالفقه، لا، هذا في وقته في ظرفه الزماني ماذا كانت قيمة هذا الكلام. الآن تطور العلم وبجهود هؤلاء كل واحد أضاف لمسة إلى العلم إلى أن وصل إلينا. إذا ذكرت سابقا أنه إذا تريد تقيم كتاب معالم الدين لصاحب المعالم مرة تقيمه على أساس الأصول الموجود في عصرنا، يطلع عندك صاحب المعالم ليس بمجتهد. ها؟ من الأصول في عصرنا ماذا؟ الآن في أمور في المعالم أكل الدهر عليها وشرب، أصبحت واضحة البطلان. التفتنا؟ مثل مسألة مثلا لأن الإطلاق مدلول وضعي، والآن من سلطان العلماء صاحب العاشية على المعالم ثبت أن الإطلاق مدلول استعمالي وليس مدلولا وضعيا، ويحتاج إلى مقدمات الحكمة. خب هذه في زمن صاحب المعالم لم تكن موجودة، فهل نأتي ونقول صاحب المعالم إذن ليس بمجتهد؟ ومرة لا نقيم صاحب المعالم أن نحن نذهب إلى عصر صاحب المعالم لنرى ماذا فعل، حينئذ نعرف قيمة صاحب المعالم. يقول إذن صار واضح هذا الدليل، ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية. ليش لا بد لهما من غاية؟ لأن النقل والانتقال أمر اختياري، والفعل وفعل العاقل المختار لا بد له من غاية. طيب الغاية إن كانت الغاية هي المصلحة ثبت المطلوب، وإن كانت الغاية عدم المفسدة لا يصح. ليش؟ لأن عدم المفسدة أمر عدمي، والأمر العدمي لا يصلح غاية. يقول والعدميات لا تكاد تقع غاية. إذن أثبت الشهيد الأول رحمة الله عليه ماذا؟ أنه يشترط في تصرف الولي المصلحة. هنا يأتي الفرع الذي نبحث عنه، هل يتحرى الولي الأصلح أم يكتفي بمطلق المصلحة؟ ألم في بيع هذا الكتاب ب15 يوجد مصلحة؟ فلا أقول يمكن يرتفع السعر غدا، حتما سوف يرتفع فأبقى أنتظر، فهل يكفي مطلق المصلحة أو يتحرى المصلحة الأعلى؟ يقول فيه وجهان. نعم يعني ماذا؟ يتحرى المصلحة والعليا، يتحرى الأصلح. لأي دليل؟ ليقول لمثل ما قلنا. لمثل ما قلنا يصلح على الدليل الثاني، أنه إذا تحرينا الأصلح فهو القدر المتيقن لأي شيء؟ للخروج عن حرمة التصرف. إذا لم نتحراه نشك في حصول النقل والانتقال مقتضى الاستصحاب ماذا؟ عدم الحصول. واضح كيف المطلب صار؟ طبعا هو قال لمثل ما قلنا، لمثل ما قلنا ظاهرا يصدق على الأدلة ثلاثة، اتفقنا؟ ظاهرا أنه يصدق على الأدلة الثلاثة. فيصدق على الأول بأن يقال إن الولي مصب لأجل رعاية الأصلح لا المصلح، فيصدق الدليل الأول. ويصدق الدليل الثالث. ليش؟ باعتبار أن ما فيه مصلحة بالنسبة إلى الأصلح نقص وعدم، فيصدق الدليل الثالث. واضح المطلب صار؟ يقول وعلى هذا هل يتحرى الأصلح أم يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان. نعم لمثل ما قلنا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لا. لماذا يكتفى بمطلق المصلحة ولا يتحرى الأصلح؟ للزوم التسلسل، لأن هذا لا يتناهى. لأنه في كل تصرف قد يكون بالنسبة إليه ما هو أصلح، فإذا انتقلنا إلى الأصلح يكون بالنسبة للأصلح ما هو أصلح منه، وهكذا. لذا يقول نعم لمثل ما قلنا، لا لأن ذلك لا يتناهى. وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح، ويترتب على ذلك أي على لزوم المصلحة والاكتفاء بعدم المفسدة أخذ الولي الشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة. يأتي التعرض لهذا إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين.